أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال: فصل. هل الخطابات الشفهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ هذا الفصل أيها الإخوة معقود للكلام حول الخطابات الشفهية، وإن عبر المتن بالشفهية إلا أن الصحيح هو الشفهية. معقود هذا الفصل للكلام في الخطابات الشفهية. مثلا عندما يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا الخطاب يشتمل على أمور ثلاثة. الأمر الأول هو الحكم وترك البيع والسعي إلى الصلاة. الأمر الثاني هو توجيه الكلام والخطاب. والأمر الثالث هو المراد من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، من المراد من الذين آمنوا؟ وقد وقع السؤال في كل واحد من هذه الأمور الثلاثة، أنه هل يختص بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب، أو يعم ويشمل الغائبين عن مجلس الخطاب، بل يعم ويشمل المعدومين في زمن الخطاب والذين سيوجدون في الأزمنة اللاحقة. فإذا النزاع في هذه المسألة أيها الإخوة، كما نبه إليه الماتن، النزاع في هذه المسألة يمكن أن يقع على أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون النزاع في أن الأحكام التكليفية، الأحكام والتكاليف الشرعية، هل تختص بالحاضرين أم أنها يمكن أن تتعلق بالغائبين والمعدومين؟ هذا هو النحو الأول من النزاع، اللي هو يرتبط بالأمر الأول، الحكم المدلول عليه بمثل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع وسعوا إلى ذكر الله. هل يمكن أن يتعلق التكليف الشرعي بالغائبين والمعدومين، أم أنه لا يتعلق إلا بالموجودين؟ هذا هو النحو الأول من النزاع. النحو الثاني من النزاع يمكن أن يقع هكذا: هل يصح الكلام والخطاب مع الغائبين والمعدومين، أم لا يصح الكلام والخطاب إلا مع الموجودين؟ والنحو الثالث أن الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب، يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم الموصول الواقع بعد أداة الخطاب، الألفاظ الواقعة بعد أدوات الخطاب وبعد أداة النداء، هل هي شاملة للغائبين والمعدومين، أم أن هذه الألفاظ بقرينة أدوات الخطاب وأدوات النداء تكون مختصة بالمشافهين والحاضرين في مجلس الخطاب؟ هذه أنحاء ثلاثة للنزاع في هذه المسألة. ولا يخفى عليكم أن السؤال الثالث من بين هذه الأسئلة الثلاثة يختص بالخطابات المصدرة بمثل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس. السؤال الثالث اللي هو أن الألفاظ الواقعة عقيب أداة النداء، عقيب أداة الخطاب، هل هي شاملة للغائبين والمعدومين، أم أنها بقرينة الأداء تختص بالمشافهين؟ السؤال الثالث من بين هذه الأسئلة الثلاثة مختص بالخطابات المصدرة بمثل أداة النداء: يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها الناس. أما السؤالان الأولان فكما يطرحان في مثل هذه الخطابات المصدرة بأداة النداء، فكذلك يطرحان في مثل قوله تعالى: لله على الناس حج البيت، حيث يصح أن نتساءل أن هذا الحكم هل يختص بالحاضرين في زمن نزول الآية أم أنه شامل للغائبين، بل شامل حتى للمعدومين والذين سيوجدون فيما بعد. كما يصح أن نتساءل أنه هل يصح توجيه مثل هذا الكلام للغائبين والمعدومين أو لا يصح توجيهه إلا لخصوص الحاضرين في مجلس الكلام. فإذا السؤالان الأولان لا يختصان بالخطابات المصدرة بمثل حرف النداء، بل يمكن أن يقعا في مثل قوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم السؤال الأخير له اختصاص بماذا؟ بالآيات المصدرة بمثل أداة النداء أو التي تشتمل على أدوات الخطاب وعلى حروف الخطاب. هذا من جهة. من جهة أخرى لا يخفى عليكم أن النزاع بناء على النحوين الأولين هو نزاع عقلي، لأنه في النحوين الأولين من النزاع نحن نتنازع حول الإمكان وعدم الإمكان، والحاكم في الإمكان وعدم الإمكان هو العقل. هل يمكن تكليف المعدوم أو لا يمكن؟ هل يمكن توجيه الخطاب والكلام إلى المعدوم أو لا يمكن؟ النزاع حول الإمكان والاستحالة والحاكم فيه هو العقل. أما النحو الثالث من النزاع عليكم السلام ورحمة الله، وهو النزاع في أن الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب هل هي شاملة للغائبين والمعدومين أو تختص بالمشافهين، فهذا نزاع لغوي، لأنه نزاع في مدلول اللفظ ومدى سعة وضيق مدلول اللفظ، والمحكم في معرفة مداليل الألفاظ هو اللغة وليس العقل. فالنزاع على النحوين الأولين نزاع عقلي محض، وأما على النحو الثالث النزاع لغوي. هذا هو تحرير محل النزاع في مسألة أن الخطابات الشفهية هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين. وسيأتي في الفصل اللاحق على هذا الفصل الثمر المدعاة لهذا الفصل، حيث إنه في الفصل اللاحق سيبين الماتن أنه قيل أن للنزاع في الخطابات الشفهية وأنها تختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو تشمل الغائبين والمعدومين، قيل بأن لهذا البحث ثمرتين، وسينكر الماتن كلتا الثمرتين المزعومتين، ولذلك سيتضح لديكم أن هذا البحث هو من جملة الأبحاث التي لا ثمرة لها. فنتعرض إلى هذا البحث بالمقدار الذي ذكره الماتن وتعرض إليه. قال فصل: هل الخطابات الشفهية، وقلنا الصحيح هو الشفهية كما نبه إليه السيد المروج في تعليقته، هل الخطابات الشفهية مثل يا أيها المؤمنون والمقصود بالخطابات الشفهية يا أخوان هي الخطابات المقرونة بأداة الخطاب أداة النداء يا أيها المؤمنون يا أيها الناس ونحو ذلك، هل هذه الخطابات الشفهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب، يعني بالحاضر في مجلس التخاطب، أو يعم غيره من الغائبين الموجودين ولكن الغائبين عن مجلس التخاطب، بل المعدومين وغير الموجودين والذين سيوجدون فيما بعد وفي الأزمنة اللاحقة؟ نعم الكلام هو الكلام. قلنا نحن قلنا السؤالان النحوان الأولان من النزاع لا يختصان بالخطابات المصدرة بأداة النداء، بل حتى يشمل ما لم يصدر بأداة النداء مثل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو اعبدوا ربكم اللي شمل على ضمير المخاطبين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وإن كان هذه مصدرة ب يا أيها الذين آمنوا. نعم نعم لا، لأنه نحن قلنا بأنه النزاع اللي لح يجي أنه هل ما وقع بعد أداة النداء يختص بالمشافهين أو يشمل الغائبين والمعدومين، هذا السؤال الثالث، يختص فقط بالخطابات المصدرة بمثل أداة النداء، سيتضح تفصيل الكلام في هذه المسائل فيما يأتي. لذلك قال هل تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو يعم غيره من الغائبين بل المعدومين. فيه خلاف والأقوال في هذه المسألة متكثرة، لعلها 5 أقوال، ولكن الماثل قال ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من بيان ما يمكن أن يكون محلا للنقض والإبرام بين الأعلام. ما هو المتنازع فيه؟ ما هو محل النقض والإبرام؟ قال فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع، هذا النحو الأول من النزاع، يمكن فاعلم أنه يمكن أن يكون النزاع في أن التكليف المتكفل له الخطاب، لأن الخطاب يتكفل بيان تكليف. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله. التكليف هو ترك البيع والسعي إلى الصلاة والذهاب إلى الصلاة. هل التكليف المتكفل له الخطاب هل يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أم لا؟ هذا نحو من أنحاء النزاع في المسألة. هذا التكليف يصح تعلقه بالمعدومين كما صح تعلقه بالموجودين أو لا يصح تعلقه إلا بالموجودين، هذا نحو من أنحاء النزاع في المسألة. النحو الثاني من أنحاء النزاع قال أو يعني أو يقع النزاع في صحة المخاطبة معهم، يعني في صحة المخاطبة مع المعدومين، معهم أي مع المعدومين بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب، مو بالضرورة المعدومين فقط، لأنه كما يقع السؤال هل تصح المخاطبة مع المعدومين كذلك يقع السؤال هل تصح المخاطبة مع الموجودين الموجودين الغائبين عن مجلس الخطاب. فإذا أو في صحة المخاطبة معهم أي مع الموجودين بل مع الغائبين عن مجلس الخطاب بالألفاظ الموضوعة للخطاب من قبيل أداة النداء يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، أو طبعا بالألفاظ الموضوعة للخطاب قلنا مثل أداة النداء أو مثل ضمير الخطاب، أو بنفس توجيه الكلام إليهم من دون أن يشتمل الكلام على ألفاظ موضوعة للخطاب. فيقع السؤال هل تصح المخاطبة مع المعدومين بل مع الغائبين سواء بالألفاظ الموضوعة للخطاب أو بتوجيه الكلام إليهم ولو لم يشتمل الكلام على ألفاظ موضوعة للخطاب، هل هذا يصح وعدم صحتها هل يصح ذلك أو لا يصح ذلك؟ هذا النحو الثاني من أنحاء النزاع. والنحو الثالث قال أو في عموم الألفاظ الواقعة عقيد أداة الخطاب للغائبين. يا أيها الذين آمنوا اللفظ الواقع عقيد أداة الخطاب هو الاسم الموصول الذين، هل يعم هذا اللفظ الغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما أي وعدم عموم هذه الألفاظ للغائبين والمعدومين بقرينة تلك الأداة، لأن هذه الألفاظ بحسب وضعها اللغوي صالحة للعموم، فمن دعا عدم عمومها للغائبين أو وللمعدومين ادعى أن هذه الألفاظ بقرينة الأداة لا تكون عامة للغائبين والمعدومين وتكون مختصة حاضرين. هذه أنحاء ثلاثة للنزاع. قال ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا. ليش النزاع على الوجهين الأولين عقلي؟ لأنه على الوجهين الأولين نتنازع في الإمكان، إمكان واستحالة. هل يمكن تكليف المعدومين أو لا يمكن؟ هل يمكن توجيه الخطاب للغائبين والمعدومين أو لا يمكن؟ والحاكم في الإمكان والاستحالة هو العقل. قال ولا يخفى أن النزاع على الوجهين الأولين يكون عقليا وعلى الوجه الأخير يكون لغويا، لأنه على الوجه الأخير نتنازع في مدلول اللفظ. الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب شاملة للغائبين والمعدومين أو مختصة بالمشافهين. عندما يكون النزاع في مدلول اللفظ ومدى سعة وضيق مدلول اللفظ فالنزاع يكون لغويا، ونحن عم نتنازع الألفاظ الواقعة عديد عقيب أداة الخطاب شاملة للمعدومين والغائبين، أو أن هذه الألفاظ بقرينة الأداة تختص بالمشافهين. قال إذا عرفت هذا فلا ريب في عدم صحة المعدوم عقلا. الآن بدأ ببيان الحق وبالإجابة عن كل واحد من هذه الأسئلة الثلاثة. السؤال الأول ماذا كان؟ هل يصح تكليف المعدومين أو لا يصح تكليف المعدومين؟ الحق فيما يرجع إلى السؤال الأول أيها الأخوة عدم صحة تكليف المعدومين. إذا كان التكليف تكليفا فعليا حقيقيا، ليش لا يصح تكليف المعدومين إذا كان التكليف تكليفا فعليا حقيقيا؟ لأن التكليف الفعلي الحقيقي فيه زجر أو تحريك. إذا كان التكليف وجوبي أو استحبابي فهو فيه تحريك نحو الفعل، وإذا كان التكليف حرمتي أو كراهتي ففيه زجر عن الفعل. وكما لا يخفى على ذي مسكة لا يصح زجر المعدوم ولا تحريك المعدوم، لذلك لا يصح تكليف المعدومين تكليفا فعليا حقيقيا. نعم إذا لم يكن التكليف تكليفا فعليا حقيقيا بل كان تكليفا إنشائيا عليه السلام ورحمة الله، فإن الإنشاء والاعتبار سهل المؤونة، فيصح إنشاء التكليف بالنحو الشامل للمعدومين لأن الإنشاء سهل المؤونة، إلا أنه لا يكون التكليف فعليا وحقيقيا في حق المعدومين، بل لا يكون فعليا وحقيقيا إلا في حق المعدومين، ويكون في لا يكون فعليا وحقيقيا إلا في حق الموجودين، ويكون ماذا؟ ويكون إنشائيا في حق المعدومين. فإذا وجد هؤلاء المعدومون وصاروا واجبين لشرائط التكليف، فعند ذلك يصير التكليف فعليا في حقهم. وأما قبل وجودهم أو حال وجودهم مع عدم واجبيتهم للشرائط التكليف يكون إنشائيا في حقهم ولا يكون فعليا في حقهم. طب هنا قد تتساءل تقول لماذا ينشئ المولى التكليف شاملا للمعدومين؟ ليش لا ينشئ التكليف الفعلي في حق الموجودين وينتظر حتى يوجد المعدومون ويتحققوا ويصيرون واجدين لشرائط التكليف فيكلفهم بالتكليف الفعلي عند ذلك؟ نقول الفائدة هي الاكتفاء بإنشاء واحد، ينشئ تكليفا واحدا يكون فعليا في حق الموجودين وإنشائيا في حق المعدومين، بحيث إنه إذا وجد هؤلاء المعدومون وصاروا واجدين لشرائط التكليف يصير التكليف فعليا بحقهم بالإنشاء الأول ولا يحتاجون إلى إنشاء جديد. وهذا له نظير في الشرع، وهو ليش عم نقول نظير هو مثيل؟ لأنه نحن عم نحكي بإنشاء التكليف
ما سنأتي به هو نظير لأنه يرتبط بإنشاء الملكية لا بإنشاء التكليف، نظيره ما هو متعارف في باب الوقف من أن الواقف ينشئ الملكية ويقف العين الموقوفة يقفها على البطون، فتكون بالنسبة للبطن الأول الموجود يكون التمليك فعليا، أما البطون اللاحقة التي لم توجد بعده يكون التمليك إنشائيا، ويصير هذا التمليك الإنشائي فعليا إذا وجد البطن اللاحق وكان واجدا للشرائط التي اعتبرها الواقف كأن يكون فقيرا أو أن يكون من أهل العلم ونحو ذلك من الشرائط التي قد يعتبرها الواقف الموقوف عليهم. فإذا هذا له نظير في الشريعة وله نظير فيما هو بين أيدينا من أدلة. لذلك قال إذا عرفت هذا، يعني إذا عرفت الوجوه الثلاثة أو الأنحاء الثلاثة المتصورة للنزاع في المسألة فلا ريب في عدم صحة تكليف المعدوم عقلان. قلنا الحاكم هو العقل فيما يتعلق بالجواب عن السؤال الأول، والعقل يحكم بعدم صحة تكليف المعدوم يعني باستحالة تكليف المعدوم بمعنى بعثه أو زجره فعلا. شو هو التكليف المحال أن يتعلق بالمعدوم؟ التكليف الفعلي الذي فيه بعث فعلي وزجر فعلي، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ضرورة أنه أي التكليف بهذا المعنى أي بمعنى البعث الفعلي والزجر الفعلي يستلزم الطلب منه أي من المعدوم حقيقة، لأنه بس يكون المولى يا أخوان عنده بعث فعلي وزجر فعلي يعني عنده طلب حقيقي، يعني عنده سعي نحو تحصيل المكلف به من المكلف، سعي حقيقي لتحصيل المكلف به من المكلف، لأن الطلب هو نحو سعي لتحقيق المطلوب، ولا يمكن أن يكون للمولى سعي حقيقي لتحقيق المكلف به من المكلف إلا إذا كان المكلف موجودا، أما إذا كان معدومان فلا معنى للسعي الحقيقي لتحصيل المكلف به منه. لذلك قال ضرورة أنه أي التكليف بهذا المعنى بمعنى البعث الفعلي والزجر الفعلي يستلزم الطلب منه أي من المكلف حقيقة، ولا يكاد يكون الطلب كذلك، لا يكاد يكون الطلب حقيقيا إلا من الموجود، إلا من المكلف الموجود ضرورة وبداهة، لأنه لا يمكن أن يكون المولى له سعي حقيقي إلى تحصيل المكلف به من المكلف إلا إذا كان المكلف موجودا ومتحققا، وإلا إذا كان معدوما فكيف يكون له سعي إلى تحقيق المكلف به منه. قال نعم هو أي التكليف بمعنى مجرد إنشاء الطلب بلا بعث ولا زجر حقيقيان، فقط وفقط بمعنى إنشاء الطلب من دون أن يكون فيه بعث حقيقي أو زجر حقيقي لا استحالة فيه أصلا. صحيح، ليش لا استحالة فيه أصلا؟ قال فإن الإنشاء خفيف المؤونة، مثل ما بينشئ الواقف التمليك للبطون اللاحقة التي لم توجد بعد، وتكون فعلية التمليك منوطة بوجود هذه البطون وواجبيتها للشرائط المعتبرة للواقف، كذلك هنا إنشاء الطلب من دون أن يكون وراء هذا الإنشاء هناك بعث حقيقي وزجر حقيقي، إنشاء الطلب لا استحالة فيه حتى لو تعلق بالمعدوم، فإن الإنشاء خفيف المؤونة، فالحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء
قانونا. شو يعني قانونا؟ يعني بنحو القضية الحقيقية من الموجود والمعدوم حين الخطاب. هذا الإنشاء على نحو القضية الحقيقية. بالنسبة للموجود حين الخطاب يكون ماذا؟ التكليف فعليا. أما بالنسبة للمعدوم حين الخطاب فيكون التكليف إنشائيا محضا، وتكون فعليته منوطة بوجوده فيما بعد وبواجديته بشرائط التكليف سواء العام أو الخاصة. قال: فإذا الحكيم تبارك وتعالى ينشئ على وفق الحكمة والمصلحة طلب شيء قانونا من الموجود والمعدوم حين الخطاب ليصير فعليا، ليصير هذا التكليف الذي أنشأه قانونا فعليا بعدما وجد الشرائط وفقد الموانع بلا حاجة إلى إنشاء آخر. قوله بلا حاجة إلى إنشاء آخر إشارة إلى وجه الحكم في أنه ينشئ التكليف على نحو القانون الشامل للموجود والمعدوم. وجه الحكم أنه فيما بعد عندما توجد الأفراد التي كانت معدومة لا يحتاج إلى إنشاء آخر، بل يصير التكليف فعليا في حق هذه الأفراد بالإنشاء الأول، بالإنشاء الأول. بل قال: فتدبر بلا حاجة إلى إنشاء آخر فتدبر. ثم حتى تتضح هذه الفكرة أكثر وأكثر ذكر الماكن نظيرا لهذا. قال: ونظيره، يعني نظير الإنشاء من دون أن يكون وراء الإنشاء بعث وزجر حقيقيان، نظيره إنشاء التمليك من دون أن يكون هناك تمليك حقيقي. مثل ما أنه بإنشاء الطلب من دون بعث وزجر حقيقيان يصح أن يتعلق بالمعدوم، كذلك إنشاء التمليك من دون تمليك حقيقي يصح أن يتعلق بالمعدوم. لذلك قال: ونظيره من غير الطلب، اللي هو من التمليك، جاء بالنظير من باب التمليك مو من باب الطلب. ونظيره من غير الطلب إنشاء التمليك في الوقف على البطون، فإن المعدوم منهم أي من البطون يصير مالكا للعين الموقوفة فعلا. متى يصير مالكا لها فعلا؟ بعد وجوده، بعد أن يوجد ويكون جامعا واجدا للشرائط فاقدا للموانع، يصير مالكا لهذه العين الموقوفة بإنشائه، يعني بنفس الإنشاء الأول الذي أنشأه الواقف، ويتلقى لها، يعني البطون اللاحقة تتلقى لهذه العين الموقوفة ويتلقى لها من الواقف بعقده، بعقد الوقف الذي أنشأه حال عدم هذه البطون، فيؤثر هذا العقد في حق الموجود منهم، في حق الموجود من البطون يؤثر الملكية الفعلية. أما في حق البطون المعدومة لا يؤثر الملكية الفعلية، يؤثر ملكية إنشائية تصير فعلية إذا وجدوا. قال: ولا يؤثر في حق المعدوم فعلا إلا استعدادها، أي استعداد العين لأن تصير ملكا له أي للمعدوم بعد وجوده وتحفقه. فإذا خلاصة الكلام حول السؤال الأول: يستحيل تعلق التكليف الفعلي بالمعدوم. نعم، يتعلق التكليف الإنشائي بالمعدوم. لذلك يا أخوان، إذا كان الخطاب مطلق، إذا كان الخطاب مطلق: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، الخطاب مطلق، أو لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الخطاب مطلق. بالنسبة للموجودين نبقيه على ظاهره ونحمله على أنه تكليف فعلي، أما بالنسبة للمعدومين نحمله على أنه تكليف فعلي أو إنشائي. إنشائي. هذا إذا كان الخطاب مطلقا. أما إذا كان الخطاب قد قيد قد وجه إلى المعدوم بشرط وجوده فيما بعد وواجبيته بالشرائط، ووجه إلى المعدوم بقيد أنه سيوجد فيما بعد وسيكون واجبا بالشرائط، فمثل هذا الخطاب لا شك ولا ريب في صحة تعلقه بالمعدوم. كما لو قال: يا أيها الناس إذا وجدتم و تحققت فيكم الشرائط فافعلوا كذا وكذا، فمما لا شك ولا ريب في صحة تعلق مثل هذا الخطاب ومثل هذا التكليف في صحة تعلقه بالمعدومين. لذلك قال: هذا الذي تقدم إذا أنشئ الطلب مطلقا. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم مطلق. قلنا بالنسبة للموجودين بنحمله على أنه تكليف فعلي كما هو ظاهره، بالنسبة للمعدومين بنحمله على أنه إنشاء للطلب لاستحالة تعلق التكليف الفعلي بالمعدومين. قال: وأما إذا أنشئ التكليف مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فإمكانه في هذه الصورة بمكان من الإمكان، يعني لا شبهة ولا ريب في إمكان مثل هكذا تعلق مثل هكذا تكليف بالمعدومين، لأنه أنشئ التكليف مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط. إذا وجد المكلف وكان جامعا للشرائط فعليه أن يصوم، فعليه أن يحج، فعليه أن يصلي. هو تعلق مثل هكذا تكليفان، مثل هكذا تكليفين أنشئ مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط أصلا من البداهة والوضوح بمكان. الكلام والإشكال ممكن أن يقرأ في التكليف المطلق اللي بيكون فعلي في حق المعدومين، نقول أنه نخرج عن ظاهره ونقول هذا فعلي، عفوا الذي يكون فعليا في حق الموجودين نقول نخرج عن ظاهره ونقول هذا تكليف بإطلاقه يكون فعليا في حق الموجودين وإنشائيا في حق المعدومين. أما إذا أنشئ من أول الأمر مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فإمكانه وصحته بمكان من الإمكان، يعني من يعني إمكانها واضح ولا يعتريه شبهة ولا ريب. لذلك قال: وأما إذا أنشئ التكليف مقيدا بوجود المكلف ووجدانه للشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان. كما لو قال المولى هكذا: إذا وجد مكلف واستطاع فليحج. حدا يستشكل بصحة تعلق التكليف بالمعدوم؟ لأنه أخذ وجوده ووجديته للشرائط قيدا فيه. يعني هذا قيد ضمني في جميع التكاليف. سيأتي معنا ما يشبه هذا سيأتي. طيب، ثم انتقل الماتن إلى الجواب عن السؤال الثاني. أيها الإخوة، السؤال الثاني ماذا كان أيها الإخوة؟ أنه هل يصح الكلام والخطاب مع الغائبين والمعدومين أم لا يصح ذلك؟ الماتن هنا أجاب بأنه من الواضح أن الخطاب الحقيقي الذي يقصد منه التوجه إلى الغير حقيقة بالكلام لا يمكن أن يكون مع المعدوم، لأن الخطاب الحقيقي يتقوم بإلفات المخاطب وتوجيه بإلفات المخاطب وتوجيه التفات المخاطب، وهذا مفقود في الغائب وفي المعدوم.
أما الغائب فلا التفات له، وأما المعدوم فلا يمكن أن يتحقق منه التفات لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. لذلك قال وكذلك، يعني وكذلك يعني كما أنه في جواب السؤال الأول كان الجواب هو الاستحالة، استحالة تكليف المعدوم تكليفا فعليا، كذلك في جواب السؤال الثاني الجواب هو الاستحالة، استحالة التوجه بالكلام وبالخطاب إلى المعدوم. قال وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم، بل الغائب، الغائب شفت عن المعدوم موجود إلا أنه غير حاضر في مجلس الخطاب، غير مشافه بالكلام. قال وكذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة، يعني إذا كان الخطاب خطاب حقيقي. يا أخوان قيد حقيقة في قبال ما سيأتي معنا من الخطاب الإنشائي، الخطاب الإنشائي اللي يصح مع المعدوم كما سيبين الماتن. الخطاب الحقيقي قال كذلك لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم إمكانه، يعني ولا ريب في عدم إمكانه ضرورة بداهة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة، لأن الخطاب الحقيقي هو أن يقوم المخاطب بتوجيه الكلام نحو الغير وبإلفات انتباه المخاطب بكلامه، فإذا كان معدوما أو غائبا إذا المعنى مستحيل تحققه. لذلك قال ضرورة وبداهة عدم تحقق توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان الغير موجودا، ومو فقط موجودا بل لابد أن يكون حاضرا مجلس التخاطب، وكان بحيث يتوجه ويلتفت إلى الكلام، يعني بد يكون موجود لا معدوم وحاضر في مجلس التخاطب لا غائبا عن مجلس التخاطب، وكان بحيث يتوجه إلى الكلام ويلتفت إليه. فإذا لا يمكن توجيه الخطاب الحقيقي وتوجيه الكلام حقيقة إلا إلى مشافهين، أما المعدومين أو الغائبين فلا يمكن مخاطبتهم حقيقة، هذا إذا كان الخطاب خطابا حقيقيا. ليش عم نأكد أنه إذا كان الخطاب خطابا حقيقيا؟ لأنه رح يجي معنى أن أدوات الخطاب على رأي الماتن لم توضع للخطاب الحقيقي بل وضعت للخطاب الإنشائي، يعني لإنشاء الخطاب كما سنبين. طيب هذا فيما يتعلق بالجواب عن السؤال الثاني أيها الأخوة. طيب من خلال ما أجاب به الماتن عن السؤال الثاني يتضح الجواب عن السؤال الثالث. ماذا كان السؤال الثالث؟ السؤال الثالث كان الألفاظ الواقعة عقيب أدوات الخطاب، هل هي شاملة للغائبين والمعدومين أو تختص بالمشافهين بقرينة الأداة؟ يا أخوان أداة الخطاب لشو موضوعة؟ للخطاب. طيب الخطاب الحقيقي شو قلنا؟ قلنا الخطاب الحقيقي لا يمكن إلا مع الحاضرين مجلس الخطاب، أما الغائبين والمعدومين لا يمكن الخطاب الحقيقي معهم. لذلك إذا التزمنا بأن أداة الخطاب موضوعة للخطاب الحقيقي، الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب وإن كانت بحسب مدلولها الوضعي عامي تشمل المشافهين والغائبين والمعدومين، ولكن بقرينة أداة الخطاب ستختص هذه الألفاظ بمن؟ بالحاضرين مجلس التخاطب. هذا إذا كانت هذه الأدوات موضوعة للخطاب الحقيقي. لذلك قال ومنه، يعني ومن خلال الجواب عن السؤال الثاني اللي بينا فيه عدم صحة الخطاب مع المعدوم والغائب، قد انقدح أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء اللي هي موضوعة للخطاب، أن ما وضع للخطاب مثل أدوات النداء لو كان موضوعا للخطاب الحقيقي لأوجب ماذا؟ لأوجب استعماله فيه أي استعمال هذه الأداة في الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع في تلوه الألفاظ الواقعة في تلوه، مثل لفظ الناس يا أيها الناس أو لفظ الذين اسم الموصول مثل يا أيها الذين آمنوا، لأوجب استعمال هذه الأدوات فيه في الخطاب الحقيقي تخصيص ما يقع في تلوه أي في تلو أداة الخطاب تخصيصه بالماذا؟ بالحاضرين. بتصير الأداة قرينة على أن لفظة الناس ولفظة الذين الواقعة عقب أداة الخطاب مختصة بالحاضرين، الأداة تصير قرينة على الاختصاص، وإن كان لفظة الناس بحسب مدلولها الوضعي شاملة للحاضرين والغائبين والمعدومين، واسم الموصول الذين شامل للحاضرين والغائبين والمعدومين، ولكن بقرينة أداة الخطاب تصير هذه الألفاظ مختصة بالحاضرين. طيب، فإذا إذا كانت الأداة مستعملة بالخطاب الحقيقي الألفاظ الواقعة عقيبها تختص بالحاضرين. طيب، إذا علمنا أن الألفاظ الواقعة عقيب الأداة عامة وشاملة للغائبين والمعدومين، هذا بشكل قرين على ماذا؟ على أن الأداة لم تستعمل في الخطاب الحقيقي. المسألة معكوسة، إذا كانت الأداة مستعملة بالخطاب الحقيقي إذا بشكل قرين على أن الألفاظ الواقعة عقيبها مختصة بالحاضرين وغير شاملة للغائبين والمعدومين. طيب، إذا علمنا أن الألفاظ الواقعة عقيب الأداة عامة وشاملة، فعند ذلك لا يمكن أن تكون الأداة مستعملة في الخطاب الحقيقي ويتعين أن تكون مستعملة في الخطاب الإنشائي في قبال الخطاب الحقيقي. قال: كما أن قضية إرادة العموم منه يعني مما يقع تلو الأداة، كما أن قضية أي ما يقتضيه إرادة العموم منه أي مما يقع تلو الأداة، إرادة العموم منه أي مما يقع تلو الأداة لغيرهم أي لغير الحاضرين، إرادة العموم لغير الحاضرين ماذا يقتضي ذلك؟ يقتضي استعماله أي استعمال الأداة في غيره أي في غير الخطاب الحقيقي. وضحت العبارة يا أخوان؟ كما أن قضية أي ما يقتضيه إرادة العموم منه أي مما يقع عقيب الأداة لغيرهم أي لغير الحاضرين، استعماله مفعول قضية يقتضي استعماله أي استعمال الأداة في غيره أي في غير الخطاب الحقيقي. في غير الخطاب الحقيقي يعني في الخطاب الإنشائي. وأنتم بتعرفوا أن هذه الأدوات قد لا تستعمل في الخطاب الحقيقي. ليش؟ لأن خوطب بها ماذا؟ الجمادات كالرسوم والأطلال. ألا يسلمي يا دار ميت على البلا، يا دار ميت، يخاطب دار المحبوبة والرسوم والأطلال، ألا يا جبلي كذا ما أدري شو. فإذا قد تستعمل في إنشاء الخطاب، في الخطاب الإنشائي مو الخطاب الحقيقي الذي يقصد به توجيه التفات المخاطب وإلقاء الكلام إليه بعد توجيه التفاته، تستعمل في الخطاب الإنشائي. فإذا علمنا أن المراد من الألفاظ الواقعة بعدها ما يعم الغائبين والمعدومين، فيكون هذا قرين على أن الأدوات لم تستعمل في الخطاب الحقيقي بل استعملت في الخطاب الإنشائي. طيب الأدوات يا أخوان، أرجو منكم الانتباه، نفس هذه الأدوات مثل أداة النداء، هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي أو موضوعة للخطاب الإيقاعي الإنشائي؟ لأنه إذا موضوعة للخطاب الحقيقي وعلمنا من الخارج أن ما يقع تلوها عام وشامل للغائبين والمعدومين بيكون استعمالها مجازي، أما إذا موضوع للخطاب الإنشائي فعند ذلك تكون مستعملة فيما وضعت له حقيقة، ويكون ما وقع تلوها عاما وشاملا للحاضرين والغائبين والمعدومين من دون أي مجاز في البين. الماتن استظهر أن هذه الأدوات لم توضع للخطاب الحقيقي، وإنما وضعت للخطاب الإنشائي. وسيذكركم بمطلب مرة وتقدم معنا في بحث الإخبار وفي بحث المعنى الحرفي عفوا، وهو البحث عن معنى أدوات التمني والترجي والاستفهام مثل ليت ولعل وهل. وهناك التزم الماتن بماذا؟ بأن هذه الأدوات ليت ولعل وهل موضوعة لإنشاء التمني ولإنشاء الترجي ولإنشاء الاستفهام، ولم توضع للتمني الحقيقي والترجي الحقيقي والاستفهام الحقيقي، وإنما داعي الإنشاء يختلف. فقد ينشأ الاستفهام بداعي طلب الفهم فيكون استفهاما حقيقيا، وقد ينشأ الاستفهام بداعي التقرير أو بداعي الإنكار فيكون تقريرا ويكون إنكارا. لذلك يا أخوان، الاستفهامات الواردة في القرآن الكريم هل يمكن أن نحملها على أنها استفهام بداعي طلب الفهم؟ لا، نحملها على أنها ماذا؟ على أنها استفهام بداعي التقرير أو بداعي الإنكار، فهي تقرير أو فهي إنكار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني لقد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، استفهام تقريري. أو هل من شفعائكم من يفعل كذا وكذا كما ورد في الآيات، استفهام إنكاري. فإذا من نحمل هذه الأدوات المستعملة في القرآن الكريم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، من نستعملها؟ أو هل من مدكر أو غير ذلك، من نستعملها على ماذا؟ على من نحملها على الاستعمال المجازي، بل استعملت في معناها الحقيقي وهو ماذا؟ إنشاء الاستفهام. غاية ما في الأمر الذي يختلف ما هو الداعي. الاستفهام إذا أنشئ بداعي طلب الفهم بيكون استفهام حقيقي، إذا أنشئ بداعي التقرير بيكون تقريرا، إذا أنشئ بداعي الإنكار يكون إنكارا، مثل ما حكينا بالصيغة إذا تتذكروا، صيغة الأمر اللي هي تستعمل في معنى واحد وهو إنشاء الطلب. إذا كان إنشاء الطلب بداعي الطلب يكون طلبا حقيقيا، إذا كان بداعي التهديد يكون تهديدا، إذا كان بداعي التسخير يكون تسخيرا، وهكذا. الأدوات نفس الكلام، الماتن يرى أن هذه الأدوات موضوعة لإنشاء الطلب، لإنشاء الخطاب. إذا كان بداعي الخطاب الحقيقي تكون خطابا، وإذا لم يكن بداعي الخطاب الحقيقي كما لو كان بداعي الشوق تكون تشوقا، بداعي الحسرة تكون تحسرا. فإذا هذه الأدوات أدوات الخطاب لم توضع للخطاب الحقيقي، وضعت للخطاب الإنشائي، وإذا كان بداعي الخطاب الحقيقي تكون خطابا، وقد لا تكون بداعي الخطاب الحقيقي، قد تكون بداعي ماذا؟ التحسر أو التشوق، مثل يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، يا كوكبا هذا لإنشاء الخطاب مو للخطاب الحقيقي. ولكن إنشاء الخطاب هنا لم يكن بداعي الخطاب، بل بداعي التشوق أو بداعي التحسر أو غير ذلك من الدواعي. لذلك قال لكن الظاهرة أن مثل أدوات النداء لم يكن موضوعا لذلك. يعني لم يكن موضوعا لذلك، يعني لم يكن موضوعا للخطاب الحقيقي، بل للخطاب الإيقاعي الإنشائي. بل هو موضوع للخطاب الإيقاعي الإنشائي، فالمتكلم ربما يوقع الخطاب بها. يعني يوقع الخطاب بها، يعني ينشئ الخطاب بها تحسرا وتأسفا وحزنا، فلا تكون مصداقا للخطاب بل مصداقا للتأسف والتحسر،
والحزن، مثل يا كوكبا ما كان أقصر عمره. إذا إنشاء للخطاب، إيقاع للخطاب، لكن لا بداعي الخطاب الحقيقي، بل بداعي ماذا؟ بالبداعي التأسف والتحسر والحزن، أو شوقا نحو ذلك، بداعي التشوق، كقول الشاعر: أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها، أو يخلص إلي نسيمها. فإذا يخاطب الجبلين: ألا يا جبلي نعمان بالله خليا. هون أوقع الخطاب، ولكن لا بداعي الخطاب الحقيقي، بل بداعي التشوق إلى المحبوب أوقع الخطاب مع الجبلين، أو شوقا ونحو ذلك من الدواعي اللي هي غير يكون إنشاء الخطاب، لا بداعي الخطاب بل بدواع أخرى غير داعي الخطاب. قال: كما يوقعه، كما قد يوقع المتكلم الخطاب مخاطبا لمن يناديه حقيقة، كما تقول: يا زيد افعل كذا، فأنت توقع الخطاب وتنشئ الخطاب بداعي النداء الحقيقي والخطاب الحقيقي. طيب، فإذا كانت هذه الأدوات موضوعة للخطاب الإنشائي والداعي يختلف، فقد تكون مصداقا للخطاب حقيقة وقد لا تكون مصداقا للخطاب حقيقة. قال: فلا يوجب استعماله، أي استعمال هذه الأدوات في معناه، في معناها، وهي في معناها الحقيقي حينئذ. شو هو المعنى الحقيقي؟ الخطاب الإنشائي الإيقاعي لا يوجب التخصيص بمن يصح مخاطبته. هذا الاستعمال، استعمال هذه الأدوات في معناها الحقيقي وهو الخطاب الإنشائي الإيقاعي، لا يوجب تخصيص ما يتلوها وما يقع بعدها بماذا؟ بالحاضرين والمشافهين. ليش؟ لأن الخطاب الحقيقي لا يصح إلا مع الحاضرين والمشافهين، أما الخطاب الإنشائي فكما ينشأ الخطاب مع الحاضر والمشافه ينشأ مع الغائب وينشأ مع المعدوم كذلك. نعم، لا يبعد دعوة ظهور انصرافا يأتي، والحمد لله رب العالمين. يعني بس نوصل للفصل الثاني، وكمرة هذا الفصل سيتبين أنه ما في كمرة لهذا الكلام كله، لأنه إذا عرضت الشبهة لبعض أن قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يختص بالحاضرين في ذلك الزمان، بالموجودين في ذلك الزمان ومو جميعهم، بل خصوص الحاضرين في مجلس الخطاب، فهي شبهة في قبال ضرورة دينية، لأنه عندنا قاعدة مسلمة عند الكل وهي اشتراك الأحكام بين
كل المسلمين،
سواء اللي كانوا بزمن النبي صلى الله عليه وآله أو الذين جاءوا بعد زمن النبي. فلذلك سيتضح أنه هذا البحث من أوله إلى آخره ليس له ثمرة عملية. ولكن المتن علم أن نفوس بعض الطلاب تشتاق إلى أمثال هذه البحوث فأودعها في كتابه. الله يحفظك.